الخامسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من الخامسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر، والتي تتضمن فترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية ومشكلة المناطق المتنازع عليها ومطالبات البعض بتأجيل التعداد السكاني فيها. ونتابع أيضا توقعات خبراء في الاقتصاد بحدوث طفرات نوعية في الأسواق المصرفية في العراق، ونتعرف على مصير الحواسيب المقدمة هدية من قبل فريق الإعمار الأمريكي لمدارس بابل، هذا بالإضافة إلى تقارير عن استعدادات المدن العراقية لعيد الفطر المبارك. ومن برامجنا الأسبوعية تستمعون قبل نهاية هذه الساعة إلى حلقة من برنامج أيام الخير والكاتب العراقي خالد القشطيني، أما الفنان فارس شوقي فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج خاصة بأجواء العيد في أوروبا. مستمعينا الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري بصحبة الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. هل يحتاج العراق إلى قوات أجنبية بعد 2011؟ وهل تجرؤ الحكومة الجديدة على تقديم مثل هذا الطلب؟ إدانة عراقية ودولية لحوادث اغتيال الصحفيين في العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
توقع وزير الدفاع عبد القادر العبيدي استمرار الحاجة إلى الدعم الأمريكي حتى عام 2016 في أقل تقدير على صعيد خدمات التدريب والإسناد وصيانة المعدات العسكرية والأسلحة التي يشتريها العراق بكميات كبيرة من الولايات المتحدة. تحدث العبيدي في مقابلة أجرتها معه صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أشار فيها أيضا إلى استمرار حاجة العراق إلى معونات أمريكية في مجال جمع المعلومات في الفترة اللاحقة لعام 2011، كما تحدث عن حاجة القوة الجوية العراقية إلى مساعدات أمريكية حتى عام 2020 في أقل تقدير، قائلا أن القوة الجوية العراقية تأمل في أن تكون قادرة على حماية كامل مجالها الجوي في هذا العام أي 2020. العبيدي أكد في المقابلة على الحاجة إلى مدربين ومستشارين وبالتالي إلى قوات لحمايتهم، وقال وهنا أقتبس: هذا أمر حتمي، لدينا معدات مثل الدبابات والطائرات والمعدات البحرية وكلها تأتي من الولايات المتحدة ولن تكون جاهزة بشكل كامل قبل عام 2016. وزير الدفاع قال أيضا أن على العراقيين تلقي تدريب في هذا المجال، ثم تساءل كيف سيجري التدريب، وانتهى إلى القول بأن التدريب لابد وأن يجري في العراق، مما يعني أن الخبراء والمدربين الأمريكيين سيحتاجون إلى قوات لدعمهم وحمايتهم حسب قوله. أما بالنسبة لنوع الحضور المطلوب فهو أمر لا يمكن تحديده إلا بعد تشكيل الحكومة، كما قال وزير الدفاع. غير أن حضورا عسكريا أمريكيا في العراق أمر فيه حساسية عالية سواء في بغداد أم في واشنطن، ومن المرجح ألا تجازف أي حكومة عراقية مقبلة في توجيه دعوة إلى القوات الأمريكية للبقاء لفترة أطول حسب ما أشارت صحيفة لوس أنجلوس تايمز. غير أن وزير الدفاع قال إن طلب مساعدة من الولايات المتحدة بعد تشكيل الحكومة الجديدة قد لا يكون أمرا مثيرا للجدل تماما، وأضاف أن العراقيين بشكل عام وغالبية السياسيين العراقيين يريدون الأمن والسلام، وأن العراق في حاجة إلى أصدقاء أقوياء وإلى حلفاء أقوياء. إذاعة العراق الحر سألت أستاذة كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل، سألته هل سيكون لأي حكومة جديدة في العراق الجرأة على طلب حضور عسكري أمريكي من الولايات المتحدة، فقال إن الأمر غير مستبعد على الإطلاق، مشيرا إلى أن تهيئة تجري حاليا لمثل هذا الطلب.
يعني أولا أنا أعتقد قد نجد حكومة عراقية تمتلك الشجاعة أن تقول للولايات المتحدة أن تبقي قواتها في العراق لعدة أسباب. أولا ما يجري اليوم هو تهيئة وتمهيد وتهيئة أذهان وإعداد لتقبل هذه الفكرة. اليوم نلاحظ أن القوى السياسية التي كانت ترفض الوجود الأمريكي وترفض كل التغيرات ما حصل بعد 2003، اليوم بعد أن شرعت الولايات المتحدة لسحب قواتها هي أصبحت من يتخوف ويطلب من الولايات المتحدة أن تتريث وتتأنى قبل أي انسحاب خشية أن يكون هناك فراغ أمني.
صحيفة لوس أنجلوس تايمز أشارت إلى أن العديد من المسؤولين داخل مؤسسة الدفاع العراقية وحتى داخل الجيش الأمريكي يعتقدون أن حاجة قوات الأمن العراقية إلى مساعدة القوات الأمريكية ستستمر لسنوات طويلة. أهم مثل على ذلك قول رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال بابكر زيباري قبل شهر أن العراق سيحتاج إلى حضور القوات الأمريكية حتى عام 2020، مشيرا إلى ضرورة احتفاظ الولايات المتحدة بثلاث قواعد أو أربعة للمساعدة في درء المخاطر التي يتعرض إليها العراق من دول مجاورة. أما مسؤولون أمريكيون فتحدث بعضهم عن استمرار حاجة القوات العراقية إلى مساعدات خلال الفترة اللاحقة لعام 2011. أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل رأى أن تهيئة فعلية تجري حاليا للتخويف من الفراغ الأمني بعد انسحاب القوات الأمريكية، إذ قال
ما يحصل اليوم عبر وسائل الإعلام وعبر الكثير من الخطابات السياسية هو الترويج لفكرة أن هناك في العراق فراغا أمنيا، وأن هذا الفراغ الأمني ستتركه القوات الأمريكية، وإذا تركته هذه القوات ستملأه دول أخرى، وهنا يتم الإشارة إلى إيران أو إلى تركيا أو إلى أي دولة أخرى. أنا أعتقد هذا التهيئة وهذا الإعداد ربما سيدفع أي حكومة عراقية قادمة مهما كان من شكلها إلى أن يتذرع بأن إعداد القوات الأمنية العراقية وجاهزيتها غير مكتملة، وإنها تحتاج إلى كما سمعنا مثلا، يعني كان هذا واضح من خلال حديث رئيس الأركان العراقي عندما تحدث أن هذه الجاهزية لن تكون حاضرة قبل 2020.
غير أن وزير الدفاع العراقي قال لصحيفة لوس أنجلوس تايمز أن العراق لن يحتاج إلى مساعدة القوات الأمريكية في حماية الحدود رغم عدم اكتمال جاهزية هذه القوات في هذا المجال حتى عام 2016. الوزير قال أن هناك وسائل أخرى للدفاع عن البلاد مثل عقد اتفاقات سلام مع الدول المجاورة، وبالتالي تنتفي الحاجة إلى قوات مساندة. العبيدي أكد أيضا اكتمال جاهزية القوات العراقية لبسط الأمن داخليا في عام 2011. مستمعي الكرام، بعد قليل إدانة عراقية ودولية لحوادث اغتيال الصحفيين في العراق. فاصل قصير ونعود.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8
وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أواصل تقديم ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. بعد يوم واحد من اغتيال صحفي في فضائية العراقية هو رياض السراي، اغتال مسلحون يوم الأربعاء صحفيا تلفزيونيا آخر يعمل في قناة الموصلية ويدعى صفاء الدين عبد الحميد، عندما قام مسلحون بسيارة مسرعة بإطلاق النار عليه أمام باب منزله وكان في طريقه إلى محل عمله. هذان الاغتيالان المتزامنان تقريبا أثارا حفيظة صحفيين عراقيين ومنظمات محلية تعنى بشؤونهم، وكذلك حفيظة منظمات دولية مثل مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين. الجميع أدانوا هذه الاغتيالات وطلبوا السلطات العراقية بتوفير حماية أكبر للصحفيين وبالتحقيق بشكل فاعل وحقيقي فيها وعدم إغلاق التحقيقات دون نتيجة تذكر. المنظمات الصحفية الدولية ذكرت أن محاكمة واحدة لقتلة صحفي قد تكون كافية لردع الجهات التي تستهدف العاملين في مجال الإعلام. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى عدد من الصحفيين العراقيين وإلى مسؤول في مرصد الحريات الصحفية، حيث عبروا جميعا عن ألمهم لهذه الاغتيالات وطلبوا الحكومة ببسط الحماية على الصحفيين. المصور الصحفي محمد حقي تذكر زملاء لاقوا حتفهم على يد مسلحين واستغرب من قتل رياض السراي في منطقة مثل الحارثية في بغداد.
هناك ما زال استهداف كبير للصحفيين منذ عام 2003 من سقوط النظام لحد الآن، ومن خلال عملي في مجال الصحافة فقدنا الكثير من الزملاء، ومنهم المصور في وكالة الأسوشيتد بريس سيف محمد فخري، ومساعد المصور المرحوم زيد محمد علي، وكثير يعني من القنوات المتبقية. طبعا أكو استهداف لحد الآن، وأخيرها الزميل الصحفي رياض السراي في منطقة الحارثية اللي هي منطقة تعتبر من أهم مناطق بغداد، خصوصا أنه دائرة المخابرات ووزارة التجارة قريب من السيطرات ونقاط التفتيش والأبراج حماية وزارة التجارة. نحن طالب الحكومة سن قانون الصحفيين وحمايتهم.
الصحفي في جريدة الزمان قصي حسن لاحظ أن ظاهرة اغتيال الصحفيين ليست جديدة على الإطلاق، بل بدأت مع التغيير في عام 2003. حسن أشار بمرارة إلى أن الحكومة ومجلس النواب لا يوليان أهمية كبيرة لحماية الصحفيين، وانتقد إغلاق التحقيقات الخاصة باغتيالهم دون نتائج تذكر.
يعني نلاحظ مع الأسف أنه الجهات الأمنية يعني ما تولي ذاك الاهتمام بحماية الصحفي، حتى مجلس النواب والحكومة يعني ظلوا يماطلون في مسألة إصدار قانون لحماية الصحفيين في وقت أنه نرى أنه الصحفي يعني يقتل مع الأسف أو يستشهد، يعني وعائلته لا أحد يعني يهتم بها ولا يتم تخصيص مثلا راتب شهري لعائلته لمعاش. وللأسف يعني ملاحظ أنه يعني الناس يعني ملت من أنه الحكومة أو الجهات الأمنية تفتح تحقيق وبعد مدة أنه التحقيق يغلق بدون أن نعرف أنه من الذي استهدف هذا الصحفي.
أما المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي فقال إن 251 صحفيا لقوا حتفهم في العراق منذ الحرب في عام 2003، منهم 22 صحفيا أجنبيا. العجيلي انتقد الحكومة وحتى القوات الأمريكية مشيرا إلى إخفاق كبير في مجال حماية الصحفيين.
للأسف الشديد هناك إخفاق حكومي كبير في إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة من الذي يستهدف الصحفيين ولماذا يستهدف الصحفي. يعني أن الصحفيين برأيهم مشروع القتل من جميع الأطراف المتنازعة في العراق بما فيهم حتى القوات الأمريكية. القوات الأمريكية قتلت ما يقرب من 20 صحفيا ولم تقم بتحقيق واحد مقنع لأسباب استهداف الصحفيين. يعني كانت خرجت في بعض التحقيقات الشكلية وبررت قتل زملاء عدة بطريقة النيران المباشرة، وقالت أن جنودها استخدموا القواعد الاشتباك، فهذا كان شيء غير مبرر وهم مشتركين في جريمة قتل الصحفيين.
المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي قال أيضا إن الصحفيين هم من يرسخون مفاهيم الديمقراطية وقيمها، وهو أمر قد لا ترضى عنه جميع الجهات والأطراف. وقال متحدثا إلى إذاعة العراق الحر:
أنا باعتقادي أن اليوم الصحفيين العراقيين هم من يقومون بالترويج للديمقراطية راسخة في البلاد، وهم من يدفعون بالمجتمع العراقي لممارسة حرية التعبير، فأكيد أنه استهدافهم يأتي وفق أجندات أجنبية وإقليمية لا تريد للعراق أن تكون فيه ديمقراطية راسخة، ولا تريد للعراق أن يتمتع بحرية الصحافة كاملة، لأن حرية الصحافة قد تؤثر على الجماعات التي يدعمونها هنا في العراق، وسوف تكون الصحافة حرة أكثر فأكثر إذا لم تتعرض إلى تهديد وترهيب، وتستطيع أن تكشف كل أوراق السياسيين المتورطين بأجندات خارجية. وكذلك هناك الدول التي تخشى ربما مستقبلا إلى تغيير الديمقراطية العراقية لبلدانها، أما الصحفيين العراقيين فقد انتزعوا الديمقراطية من السياسيين وانتزعوا حرية التعبير من السياسيين وهم متمسكين بها.
وأخيرا قال الصحفي الشاب أحمد جعفر:
ظهرت قتل الصحفيين وخاصة بكواتم الصوت، مسلسلات كاتم صوت بدأت بالاستفحال، حس الإرهاب أو تنظيم القاعدة أنه وسائل الإعلام بدأت يعني تنشر غسيلهم، تنشر حقائق يعني ربما تأثر على الإرهاب وممكن تخنقه من جميع الجوانب. يعني بعد مرور 6 أشهر ولا توجد حكومة وغياب قانون صحفيين، ربما هذا يعني أكيد راح الهاجس الأمني لدى الصحفيين لدى المواطنين، يعني يثير التخوف كثير. يعني
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. تقبلوا أخيرا تحيات رواء حيدر.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمع الدائم قاسم الزويني بعث برسالة من محافظة بابل الكفل يقول فيها: السلام عليكم، بث إذاعة العراق الحر غير واضح على موجة الأفم لوجود أكثر من إذاعة على هذه الموجة من هذه الإذاعات.
رسالة من أحد المستمعين من ميسان يقول: في بلد مثل العراق الذي أسس القوانين، اليوم تهتال فيه القوانين وتكثر فيه الرشوة والمحسوبية. قبل فترة اشتكيت لكم من جامعة ميسان، واليوم نكتشف أنه حتى الطلاب الذين لم يدخلوا إلى الامتحانات اعتبروا ناجحين.
المستمع حميد بعث برسالة من بغداد يقول فيها: شكرا لكادركم، لدي مشكلة عمرها 4 سنوات رغم مراجعاتي مؤسسات الدولة دون حل. شكرا للمستمع حميد، لكنك لم تكتب ما هي مشكلتك.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، توقعات بحدوث طفرة نوعية في السوق المصرفية العراقية، نتعرف على التفاصيل بعد هذا الفاصل الغنائي.
اجمع الصلاة فعل البحر واتمنى تجمعني، شفتها وطار القوم والعقل وداعي. اجمع الصلاة البحر واتمنى تجمعني، شفتها وطار القلب والعقل وداني. ارسم قلبي سهم والسهم في صدري، جيب القهر والألم خليه على قلبي. Oh. حسن لا كتبت لها فوق الرمل اسمي وعنواني ردت علي يا رجل خليني بحزاني كتبت لها فوق الرمل اسمي وعنواني ردت علي يا رجل خليني بحزاني وشمس العصر ودع وانا شريان قلبي ودع اعزف وسمعني
سيدتي وسادتي، يرى عدد من خبراء الاقتصاد والمعنيون بالشأن المصرفي أن المصارف الأهلية الخاصة التي تزيد عن 37 مصرفا في العراق قد تشكل فرص نمو ضخمة في المستقبل نتيجة رفع روسيا أموالها إلى 5 أضعاف بقرار من البنك المركزي العراقي، ويتوقع البعض حدوث طفرات نوعية في السوق المصرفية. رنا حداد مراسلة إذاعة العراق الحر والتفاصيل.
بعد أن اشترط البنك المركزي العراقي زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة إلى 5 أضعاف ضمن تغيرات سياسته النقدية المتبعة، يرى عدد من خبراء الاقتصاد والمعنيون بالشأن المصرفي أن المصارف الخاصة التي تزيد عن 30 مصرفا قد تشكل فرص نمو ضخمة في المستقبل. رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية الدكتور عبد الرحمن المشهداني قال أن المصارف تشهد الآن حركة كبيرة من خلال فتح باب الاكتساب والاندماج مع بعضها لرفع روسيا أموالها وتوفير سيولة نقدية عالية.
زيادة رأس مصارف الرأس مال الخاصة من 50 مليار دينار عراقي إلى 250 مليار، يعني زيادة رأس مالها إلى 5 أضعاف. زيادة رأس مال المصارف بدأت المصارف الآن في حركة كبيرة لزيادة رأس مالها من خلال فتح باب الاكتتاب ومن خلال الاندماج بين المصارف، لأن بعد خلال السنة الأولى يجب أن يصل الرقم إلى 100 مليار والسنة الثانية يكملون ب 150 أخرى. إذا ما تكمل عملية زيادة رأس المال للمصارف الخاصة العراقية، وهذا حقيقة راح يوفر سيولة كبيرة وراح يوفر قابلية للإقرار وللاقتراض إلى ما يبقى أمر مربوط إذا ما تحسن الوضع الأمني خلال السنوات القادمة. بالتأكيد هذا راح ينشط الاقتصاد العراقي كثيرا، لأنه راح تدخل مسائل تمويل المشاريع والإقراض لكل القطاعات الزراعية والصناعية وحتى الخدمية.
ونظرا للانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العراق مع العالم من خلال فتح قنوات اتصال مشتركة ودخول الكثير من المصارف الأجنبية المستقلة والشريكة في الساحة، تعول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسن على مستقبل واعد للمصارف والمستثمرين بغض النظر عن الركود الذي يشهده معظمها.
الآن العراق ليس مثل السابق، العراق الآن سوق مفتوحة، ولأنه سوق مفتوحة فله قنوات اتصال مالية مع دول العالم، وبالتالي يستلزم عليه أن يتابع هذا التطور، وإلا كل هذه الحلقات في العالم متطورة يبقى هو متخلفا، هذا مو ممكن. فحتى إحنا نطبق قانون الاستثمار، حتى نطبق قانون النفط، حتى نطبق هذا جذب المستثمر، يجب أن تكون لدينا مصارف متطورة، وهذا ما يجري عليه الحال الآن. والآن أنت لاحظي نشرة الأسعار الأسهم والسندات الموجودة في السوق المالية، وطبعا ثلث السوق المالية في العراق شكل أسهم المصارف الخاصة، الآن يشهد الإقبال مثل ما نقول حركة تطور ملحوظة، ولا سيما حتى من المستثمرين غير العراقيين، فهذه معناها مؤشر جيد، وللمستثمرين هذا مؤشر واعد، تعدون فرصة استثمار واعدة للمستقبل.
مستشار البنك المركزي الدكتور مظهر محمد صالح من جانبه تحدث عن الطفرات النوعية التي شهدتها السوق المصرفية بعد إصدار قانون لدعمها، وتوجه البنك برفع رؤوس أموالها من بضعة ملايين الدنانير إلى أكثر من تريليونين دينار، والتي أدت إلى رفع مقادير الأقراض وارتفاع الودائع، مؤكدا وجود قاعدة تمويل قوية، وعادا وجود بعض الإخفاقات في عمل المصارف مسألة طبيعية.
اليوم عدد المصارف الخاصة يزيد على 37 مصرف، رؤوس أموالها ارتفعت من بضع ملايين دنانير إلى حوالي تريليونين وشيء يعني. مقادير الإقراض للاقتصاد العراقي بشكل عام ارتفعت من 450 مليار في السنة الجاية للوقت الحاضر حوالي قريب 7 تريليون دينار عراقي. الودائع المصرفية للقطاع الأهلي زادت على بين 13 إلى 15 تريليون دينار. فأخو طفرات كبيرة حقيقة. هذا السوق على نشأته وبساطتها أسست كلتشر، أسست ثقافة السوق المصرفية. اخفاقات، تعرفين اليوم هذا الانتقال من القطاع المركزي باخفاقات، فمثل عادية تخفق بعض المصارف، بس بشكل عام مسيرة المصارف بالعراق هي مسيرة واعدة بحقيقة.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام في عالم الاقتصاد والسوق، حيث ازدادت حركة البيع والشراء في الأيام التي سبقت عيد الفطر المبارك لشراء الملابس ومستلزمات العيد. أهل الموصل شكوا في هذا الموسم من ارتفاع أسعار الملابس. أحمد حميد وجولة في أسواق الموصل.
عاد خليل وهو في العشرينات من عمره إلى منزله دون أن يتبضع ويشتري ملابس العيد له، بعد أن فوجئ بارتفاع الأسعار التي شهدتها أسواق الموصل مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
نحن تفاجأنا الأسعار شوية غالية، وهذه نزلنا كل شيء ما اشترينا، الساعة راح نرجع مع البيت، كل شيء ما سوقنا والله وراح نرجع على البيت، أسعار كلها غالية.
وارتفعت أسعار الملابس الرجالية في أسواق الموصل مع الزخم الحاصل والإقبال في التبضع على شراء الملابس من قبل الموصليون، في إشارة إلى أوضاع اقتصادية جيدة، إلا أن هذه الأسواق تأثرت بالعرض والطلب والإقبال عليها. موصليون وهم يتبضعون من سوق الدواسة وسط الموصل تحدثوا لإذاعة العراق الحر عن ارتفاع هذه الأسعار.
الأسعار حيل غالية، يعني جينا نسوق ماكو، تسألوا يقول لك 30 بنطلون، هو البنطلون جاينا من تركيا، ليش احنا نخمه من تركيا؟ تركيا أحسن منه؟ ماكو أحسن واحد أحسن من العراقيين. تيجي على التيشيرت حقه 17-18 ألف، هو ب10 تاخذ أنت، جملة بغداد أرخص مني أنا، بس الموصل غالية.
السوق صراحة العيد تدري موسم العيد، فقدروا التيشيرت يقولي ب30، صاروا يعني التيشيرت ب30، التيشيرت ب30، زين ما عنده من نجيب. تدرس على الوضع شو وضع الأمني وبطالة، وضع يعني ناشد على المسؤولين شوية، ها على التجار بركت يعني أقل شيء يعني الملابس، يعني تدري موسم عيد زين ما عنده من نجيب.
من جانبهم عزى أصحاب محلات بيع الملابس ارتفاع الأسعار إلى التاجر الرئيسي الذي أسهم وبشكل كبير في ارتفاع الأسعار مع قوة السحب للبضائع في هذا الموسم.
بالنسبة للبضائع الموجودة بالسوق هسه، السوري معروف والتركي معروف، فأفضل أنواع الموجودة بالسوق واللي الشباب أكثر شيء قابلية عليهم هي البضاعة التركية. الأسعار يعني التاجر إذا يطلع يسوق من المصدر يختلف ما التاجر يسوق من داخل البلد، من المصدر يكون أرخص على مود أوفر له، فيكون الأسعار شوية باوقة، بس إذا بالنسبة للتاجر يأخذ من المنبع من إسطنبول تكون أرخص.
وأنا كوني صاحب محل ألبسة جاهزة حاليا، يعني الأسعار دفعت عندنا أسعار الجملة، يعني التاجر هو غلاء علينا، كون يعني مثلا قميص نبيعه ب12 صارت الأسعار، يعني ضروري نحن يعني نرفع الأسعار.
صراحة إنه ارتفاع الأسعار هو يعني هاي يعني مشكلة يواجهها المواطن بالدرجة الأولى، وصاحب المحل هم بالدرجة الثانية، لأن إحنا أصحاب محلات فمنروح نسوق البضاعة من التجار نتفاجأ إنه نلاقيها أسعار غالية تختلف. ليش؟ يقول لك هذا موسم يعني فسحب على البضاعة يصير أكثر. العبء راح يقع المواطن، لأن احنا راح مضطرين انه احنا من نغلي الأسعار، ولهذا المواطن يتفاجأ بالأسعار يقول لك ليش غلت فرقت عن قبل هذه. فنقول له موسم، هذه هاي الشغلة انه التاجر ما يعرف مواطن فقير غني، هذه المهم يصعد سعر يقول لك هذا موسم، السحب على البضاعة يصير أكثر.
لإذاعة العراق الحر، أحمد حميد، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4، وفي الموصل على موجة FM 104.6، وفي الحلة على موجة FM 92.2، وفي تكريت على موجة FM 101.1. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين. لنتابع، ذو الدخل المحدود ينعشون سوق البالة في الكوت. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الكاتب العراقي خالد القشطيني ليحدثنا عن يوم آخر من أيام الخير. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الفطر المبارك وبهدف التخفيف من معاناة المهجرين ومساعدتهم، قامت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في محافظة صلاح الدين بتوزيع مساعدات إنسانية ل 150 عائلة مهجرة في قضاء سامراء. هذه المساعدات لاقت ترحيب العوائل، والتفاصيل مع حسام الخطاب.
وزعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في محافظة صلاح الدين مساعدات إنسانية للعوائل المهجرة إلى قضاء سامراء بمناسبة شهر رمضان وقدوم عيد الفطر المبارك. وقال عمر محمد حسن رئيس المجلس البلدي لقضاء سامراء أن التوزيع شمل وجبة من المسجلين في دائرة الهجرة والمهجرين، وهم 150 عائلة من أصل أكثر من 500 عائلة مهجرة، وبالتالي طالب بزيادة دعم لتغطية جميع العوائل المهجرة إلى هذا القضاء.
الذين لديهم هويات من دائرة الهجرة والمهجرين، سامراء أعتقد فيها نسبة مهجرين من 500 إلى 1000، حاليا الوجبة الأولى 150 والوجبة الثانية 150 كذلك، فنحتاج بعد إضافة مواد أخرى حتى تغطي كافة المهجرين في سامراء.
وطالبت أحد المستفيدات من التوزيع بزيادة الدعم بسبب نكبتهم في عوائلهم وعدم وجود المعيل مع صعوبة عيش وتربيتها لأيتام ووعود كثيرة دون تنفيذ.
والله صاحبة السبع أيتام وما عندي وقاعدة إيجار بشهر 150 ألف، مشتمل غرفتين حتى من الحر ميتين، وما عندنا قاعدة، حرام درهم ما عندي. كنا أنا أروح عليها مسجل، كنا نسجل ضلع وما حد يجبنا ولا حد ينطينا، والله طالبك ينطونا يعينوني، ما عندي آني ثلاثة كتلونا ولا خمس فلوس ما عندي بلكة يساعدونا.
وطالبت سيدة أخرى هجرت من قضاء المدائن جنوبي بغداد الحكومة بالالتفات إليهم ومد يد العون والمساعدة، لأن ما يصلهم من مساعدات هو فقط من المنظمات الإنسانية وهو لا يكفي لسد الحاجة.
لحد الآن ما مستلمين أي حق، يساعدون ديتزون الأمم المتحدة والمنظمات، بس احنا نريد مساعدة من الحكومة العراقية، لأن هاي المنظمات مساعدتها ما تكفينا، وإحنا صاحبين أيتام وقاعدين إيجار.
وطالبت وحيدة محمد مهدي رئيسة منظمة رعاية الطفل اليتيم في سامراء بالإسراع بتشكيل الحكومة واستتباب الأمن الذي فقدانه سبب ما حصل لهذه العوائل، وأن توزيع هذه المواد جاء في الوقت المناسب بسبب قدوم عيد الفطر رغم قلتها وعدم كفايتها لهذه العوائل.
نهاية شهر رمضان وحلول عيد الأضحى المبارك، أتوقع أن قلل من كاهل المواطن، ولو هي مواد يعني تخدم شيء بسيط والناس بأحوج، كل الناس سكن ما عندهم، معيل ما عندهم، أرامل هواية، أيتام هواية، مهجرين هواية. تعرفوا لو كانت الحكومة متشكلة كان حالة تكون أفضل، لكن تشكيل الحكومة نتمنى أنه تشكل الحكومة وتصير الحال أحسن ويدب الأمان.
ومحافظة صلاح الدين في جميع أقضيتها استقبلت الكثير من المهجرين من محافظات وسط وجنوبي العراق، وسبب هذا النزوح الكثير من الأزمات في الطاقة والسكن وزاد من البطالة والجريمة. لإذاعة العراق الحر، حسام الخطاب، صلاح الدين.
مستمعين العزاء، تزداد أعباء العوائل والأسر المحدودة الدخل في مناسبات الأعياد، لأن لا طاقة لها على شراء الملابس الجديدة وخاصة مع غلاء أسعارها، لذا يتزايد إقبال هذه الأسر على أبواب عيد الفطر المبارك الذي يتزامن هذا العام مع بدء العام الدراسي الجديد على سوق الملابس المستعملة أو ما يعرف بالبالة. تقرير سيف عبد الرحمن من الكوت.
تساهد إقبال المتبضعين على سوق اللنجات التي تعرف بالملابس المستعملة تزامنا مع عيد الفطر المبارك وبدء العام الدراسي الجديد، لا سيما من العوائل الفقيرة ذات الدخل المحدود الذين يشكلون نسبة عالية من سكان مدينة الكوت، كبرى مدن محافظة واسط، كما تشير إلى ذلك جهات حكومية وغير حكومية، حيث تشهد سوق البالات إقبالا كبيرا خلال هذه الأيام. المواطن ضياء عبد الأمير أحد المتبضعين من تلك الأسواق سألنا فكان جوابه:
أشتري البالات لأنه رخيصة الثمن ونظيفة، نأخذها للبيت نغسلها ماء حار ونحقمها ونلبسها، لأنه ما نقدر نشتري على ملابس حديثة من المخازن، المخازن غالية تبيعها، وإحنا رواتبنا محدودة وإحنا موظفين ونشتريها للأطفال رخيصة وما تكلفنا أكثر.
أحد المشترين أبدى رأياً آخر حول سبب ميله للملابس المستعملة حين قال: أنا لا أشتري الملابس المستعملة لرخصها بل لغرابتها، كونها تمتاز بالغرابة في التصميم ونوع القماش وحتى نوع الخياطة.
رخيصة غالي ما يقدر يشتري، واحد يلف نفسه منها شتوية 7000 جوز 7 جلد، نعم شتوية والله كريم.
وتنتشر في مدينة الكوت أسواق للبالات والتي يزدهر فيها بيع الملابس بأنواعها النسائية والرجالية وملابس الأطفال، وانتشرت أيضا وخلال السنوات الأخيرة محل لبيع الأجهزة المستعملة وأدوات الطبخ في ظاهرة غير مألوفة ساعد على انتشارها الانفتاح التجاري وكثرة منافذ الاستيراد. ويقول محمد ظاهر أحد باعة تلك الملابس المستعملة:
بالنسبة للبالات هو شغل يسمونه شغل موسمي، يعني مو مثل بقية المحلات على طول السنة، وإنما لها أشهر يعني حوالي 3-4 أشهر، هذا موسمنا جيد جدا، فإحنا اعتمادنا على موسم لأنه الريف يجينا يأخذ القنصلة يأخذ البلوز لأنه يحتاجه، مثلا البلوز إذا يشتري منك يجوز 7-8 يعني مو سوى هنا يأخذ من يمنا أحسن نوعية بألف دينار، مثلا قنصلة 25 و30 أكو نوعية وحتى 70 جلود، بينما إحنا يمنى القماصين هذا العادية 2.5 وأحسن قمصلة جلد 15,000 راقية، فرق هواي فعليها طلب، وخاصة الريف يجون يأخذون. نحن سليم شي مثلا أكثر شيء رجالي مع الأطفال مع المدارس.
وتؤكد جهات غير حكومية بأن نشاط التعامل التجاري مع تلك البضائع مؤشر على خط الفقر. ويقول الناشط محمد الربيعي بأن الكوت من المدن العراقية التي تحتل مراكز متقدمة في ارتفاع نسبة الفقر فيها.
إقبال على شراء هذه اللنجات من قبل المواطنين أيام العيد من ذوي الدخل المحدود لأنها يعتبروها أجنبية بالدرجة الأولى، وكذلك أجود من العراقية وأرخص، ووضعهم المعاش والمال لا يسمح لهم أن يشراء الموديلات الجديدة، ومؤشر واضح على خط الفقر المتصاعد، والكوت هي كثرة البطالة بها، فيشكر تقريبا ثاني محافظة في خط الفقر بالعراق، فهذه أنه زيادة الإقبال عليها من قبل المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود والذين يعيشون تحت الفقر.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
أيامك سعيدة عمو.
من الأمان الشعبنا والشبابنا.
أنا هم أحب العيد واشتريت لعبة،
إن شاء الله هذا العيد عيد خير علينا،
يكون العيد واحد يكون صوت،
وبعدين نروح للألعاب نفتران جماعتي
ويدخلون الحمام يسبحون ليلة العيد.
الكليتش نسويها والشكليتش،
بس أذهاننا كلها أم العيدية.
عيدكم مبارك ويعود عليكم بالخير. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، نتابع بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني حلقة من برنامج أيام الخير، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
على حظي انا
تجي يوم وتبعد
احسب على حظي انا على حظي انا
مع الدائم قاسم الزويني بعث برسالة من محافظة بابل الكفل يقول فيها السلام عليكم. بث إذاعة العراق الحر غير واضح على موجة الأفم لوجود أكثر من إذاعة على هذه الموجة من هذه الإذاعات.
رسالة من أحد المستمعين من ميسان يقول في بلد مثل العراق الذي أسس القوانين اليوم تهتال فيه القوانين وتكثر فيه الرشوة والمحسوبية. قبل فترة اشتكيت لكم من جامعة ميسان واليوم نكتشف أنه حتى الطلاب الذين لم يدخلوا إلى الامتحانات اعتبروا ناجحين.
المستمع حميد بعث برسالة من بغداد يقول فيها شكرا لكادركم، لدي مشكلة عمرها 4 سنوات رغم مراجعات مؤسسات الدولة دون حل. شكرا للمستمع حميد، لكنك لم تكتب ما هي مشكلتك.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
أعزائي المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ليحدثنا الكاتب العراقي خالد القشطيني عن يوم آخر من أيام الخير.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
المبارك، فقد آن لي أن أقدم للمستمعين الكرام خالص تمنياتي وأودع معهم شهر رمضان المبارك ولنهايته ما لبدايته من التقاليد والأفراح. ولا شك أن الانتهاء من مشقة الصيام فرحة للكبار، واقتبال العيد فرحة للصغار. يسعى الصائمون لتناول آخر سحور لهم، ويكون عادة سحورا مختصرا، ولهذا عمد بعض المسلمين إلى تسميته بسحور اليتيمة، يتناوله الصائم بشوق وامتنان متطلعا إلى رمضان العام القادم. وهو ما قاله أحد الفقهاء لرجل شكى إليه زوجته التي تتجاهل هذه الفريضة ولا تصوم. قال له: هل يحل له أن يضربها في مثل هذا الشهر ويرغمها على الصيام؟ فقال له الفقيه: كلا، لا تفعل، فرمضان يروح ويعود، ولكن الزوجة إذا زعلت وراحت فإنها لا تعود. فضلا عن ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر للعباد، ولكن المرأة لا تغفر للرجال. لصباح العيد التزاماته ومشاكله، فعيد الفطر هي المناسبة لمكافأة من خدمنا بعمله. اعتدنا في بيتنا على تخصيص مبالغ توضع مساء على جانب من البيت لمكافأة من يطرق علينا الباب من حراس وكناسين وزبالين وموزعي الجرائد والبريد والمسحراتية الذين يضربون بالطبول طوال الشهر. ينتظرون منا جميعا العيدية. يتساءل المرء فيقول: ما الدافع لمكافأة الحارس الليلي وفي رمضان يمتنع الحرامية من السرقات؟ أو على الأقل هكذا يجب، وتزول الحاجة للحراس. ولكن السبت برغبة اليهودي كما يقولون، وكل هؤلاء الكسبة ينتظرون عيديتهم شئنا أم أبينا. ولكن من أطرف تجاربي في هذا الموضوع كان ما تعلق بتوزيع الفطرة. كنا نعيش في منطقة مترفهة نوعا ما من منطقة الأعظمية، ولم يكن بين سكانها من يستحق الصدقات حقا. ولكن والدتي رحمها الله استمرت مع ذلك في توزيع الفطرة على من لا يستحقها في الواقع ولا يحتاج إليها. كان بين أقاربها سكرتير الحزب الشيوعي زكي خيري، وكانت الحكومة قد سجنته مع رهط كبير من رفاقه في سجن نقرة السلمان الشهير والبغيض في ظروف معيشية من أسوأ ما يمكن. خطر لي أن أنصحها لوجه الله تعالى، فقلت لها: لماذا توزعين الفطرة على أناس هنا ليسوا في حاجة إليها؟ الأفضل لك أن تبعثي بها لابن عمك هذا في سجن النقرة، له ولجماعته الذين يعانون من شظف عيشهم. استصوبت والدتي هذا الرأي، وظلت لسنوات تبعث بفطرة شهر رمضان الشريف لأولئك الشيوعيين في السجن. كثيرا ما تساءلت مع نفسي وقلت: أكان صوابا وجائزا أن تبعث امرأة مسلمة بفطرة رمضان لأناس لا يؤمنون برمضان ولا بكل ما وراء رمضان؟ رغم كل ما ورد صباح يوم العيد من بهجة وبشرى، فإنه كثيرا ما تصاحبه شتى العكننات، فهذا الولد لا يدخل البندرون في رجله، والمحروسة ليلى قندرتها ضيقة توجعها وتبدأ بالبكاء، وينطلق أخوها قدري بالصياح والاحتجاج لأن لون قميصه لا يعجبه، وتزعل الزوجة لأن زوجها ذهب لتعييد والده قبل تعييد والدها، ويبكي الآخر لأنه لم يستلم من عمه العيدية التي كان يتوقعها. ولكنهم جميعا بعد دقائق قليلة يتغلبون على مشاكلهم وخيباتهم وينطلقون إلى سوح اللعب واللهو، يغنون ويتصارخون ويقيمون الأرض ويقعدونها. كانت أمنيتي الشخصية للعيد أن أتوفق لركب حمار للأجرة، أركبه وأنطلق به فلا يركض خببا لبضعة أمتار حتى أقع منه وأعود للبيت أعرج على رجلي متألما متوجعا، أسب كل الحمير وكل من اشتغل بها أو ركبها أو باعها. ولكن لا تمضي الأيام ويأتي عيد جديد حتى أهرع ثانية كالحمار لركب الحمير. العجيب في أمر العيد أنه لا يحل ويقترب بالنسبة لأكثر المتعلمين والمثقفين، ويأتي ذكره إلا واستشهدوا بقول المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى، أم لأمر فيك تجديد. أقول لنفسي: ألا يوجد في كل الشعر العربي بيت آخر أكثر إشراقا وتفاؤلا نستشهد به؟ ولكنه بيت شعري ظل يعبر عبر القرون عن المشاكل والمعاناة التي يعيشها الكثير من أبناء وطننا، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة، داعين من الله تعالى أن يفرجها على سائر أبناء وطننا العزيز بكل طوائفه وقومياته.
يجي العيد إذا جي سهرة والله علشانه، يجي العيد إذا جي سهرة علشانه، عرفت ما تندار إذا دار زمانه.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير،
إذا دار زمانه ولا يوم نسيته، يلف قلبي والله مكانه، ولا يوم نسيته، يلف قلبي والله مكانه يحبون يصيرون للوعود أسرى، وتاني بلا وعود أنا وعمري عمري حيارى. اللي يحبون يصيرون للوعود أسرى، وتاني بلا وعود أنا وعمري عمري حيارى. عجيبة ليالي خذن مني حنانه، عجيبة ليالي خذن مني حنانه، ولا يوم نسيته، يلف قلبي والله مكانه، ولا يوم نسيته، يلف قلبي والله مكانه مكانه. ونلقيك بمنامي شمعتين وردتين اسم فوق الاسامي، يبعدوا ويضيعوا ونلقيك بمنامي شمعتين وردتين اسم فوق الاسامي. عجيبة ليالي خذن مني حنانه، عجيبة ليالي خذن مني حنانه، ولا يوم نسيته، يلف قلبي والله مكانه، ولا يوم نسيته، يلف قلبي والله مكانه مكانه. يجي العيد إذا جي سهرة والله علشانه، يجي العيد إذا جي سهرة والله علشانه، عرفتك ما تندار إذا دار زمانه، وأنا عرفتك ما تندار إذا دار زمانه، ولا يوم نسيته، يلف قلبي والله مكانه، ولا يوم نسيته يلي بقلبي والله مكانك مكانك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.